السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم، ولكم أجمل تحية من محادثكم حسين سعيد ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار التي أعدتها وتقرأها عليكم روى حيدر.
تحية طيبة مستمعي الكرام. قال وزير النفط عمر عبد الجبار إسماعيل إن البنى التحتية الخاصة بالمواصلات والنقل في العراق تعرضت إلى الإهمال على مدى عقود وتحتاج إلى عمليات إصلاح ضخمة، غير أنه شكى من قلة الأموال المتوفرة، حيث لاحظ أن ميزانية الوزارة البالغة نصف مليار دولار تقريبا غير كافية. الوزير قال في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس بريس للأنباء إن نصف العاملين في هذا القطاع لا يملكون المهارات المطلوبة، مشيرا إلى انتشار الفساد والتحزب داخله عندما تسلم مهامه كوزير، غير أنه أكد أن الوزارة تسعى الآن إلى تطوير خدماتها وإمكانياتها، مشيرا إلى توقيع عقود مع شركتي الخطوط الجوية الفرنسية والهولندية لتسيير رحلات مباشرة مع بغداد تقوم بها طائرات الخطوط الجوية العراقية. ذكرت إحصاءات أصدرها مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي في ألمانيا أن الاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات الدينية في العراق أدى إلى تزايد عدد طالبي اللجوء العراقيين في ألمانيا، حيث بلغ عددهم حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2008 حوالي 6500 شخص، بزيادة قدرها 64% مقارنة بالعام الذي سبقه. وعزم مسؤول في المكتب هذه الزيادة أيضا إلى تسهيل ألمانيا إجراءات استقبال اللاجئين المنحدرين من أقليات دينية مثل الصابئة واليزيديين، كما قال إن ألمانيا وافقت على حوالي 90% من طلبات اللجوء هذه حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. قالت مصادر أمنية وطبية إن مفجرا انتحاريا قتل 23 شخصا في الأقل كانوا يعقدون اجتماعا مع أحد شيوخ العشائر في منطقة اليوسفية قرب بغداد، بينما أصاب 42 شخصا آخر حسب قول اللواء قاسم عطا. في الموصل قتل مسلحون مدنيا قرب منزله وانفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة رجل شرطة حسب مصادر في الأمن. في المسيب هاجم مسلحون نقطة تفتيش فقتلوا 3 وأصابوا 6. يبدأ وزراء خارجية جمهورية التشيك وفرنسا والسويد زيارة إلى الشرق الأوسط اليوم لإجراء محادثات حول الأزمة في غزة. المحطة الأولى ستكون القاهرة، ثم سيتوجه الوزراء يوم الاثنين إلى القدس ورام الله في الضفة الغربية، وربما أيضا إلى عمان في يوم الثلاثاء. يذكر أن جمهورية التشيك تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف مواقع عديدة داخل غزة ولليوم السابع على التوالي، بينها جامع وعدد من المنازل التي ذكرت إسرائيل أنها تابعة لنشطاء في حركة حماس. قامت القوات الإسرائيلية بتنبيه أصحاب المنازل داعية إياهم إلى مغادرتها، كما أطلقت في حالات أخرى قنابل صوتية لإبعاد المدنيين قبل تدمير هذه المنازل بشكل كامل بهجمات صاروخية. العمليات الإسرائيلية في غزة دفعت آلاف المتظاهرين في رام الله في الضفة الغربية إلى الهبوط إلى الشوارع، ووقعت مواجهات عندما قام الشباب بقذف الشرطة الإسرائيلية بالحجارة في القدس. دعت حماس إلى هذه المظاهرات الاحتجاجية بعد مقتل أحد قادتها وهو نزار ريان وعدد من زوجاته وأطفاله في إحدى الغارات الإسرائيلية. يذكر أن العمليات أدت إلى مقتل 422 فلسطينيا في الأقل منذ بدئها قبل 7 أيام، وتقول الأمم المتحدة أن 25% منهم من المدنيين. أصيب في الهجمات أيضا 2100 شخص حسب مصادر طبية، بينما أطلق نشطاء حركة حماس 360 صاروخا على إسرائيل، قتل فيها 4 أشخاص وأصيب حوالي 10. يذكر أن هذه العمليات هي الأكثر دموية التي تشنها إسرائيل على غزة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول في حماس هو إسماعيل رضوان قوله إن جميع الخيارات مفتوحة بعد هذه الجرائم وبضمنها العمليات الاستشهادية ضد أهداف صهيونية في كل مكان حسب تعبيره. هذا وقد حشدت إسرائيل دبابات وقوات حول قطاع غزة تمهيدا لعملية برية محتملة، مع انعدام الأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار حاليا. الطائرات الإسرائيلية وجهت 20 ضربة خلال الليل إلى مواقع داخل غزة، وأدت إحدى الغارات في مدينة خان يونس جنوب القطاع إلى قتل 3 أطفال فلسطينيين كانوا يلعبون في الشارع حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية. في تركيا قام آلاف المتظاهرين اليوم بإحراق أعلام إسرائيلية، ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول بارز في الحزب الحاكم في تركيا هو بولاند جيدلك قوله إن العمليات الإسرائيلية في غزة تمثل جريمة ضد الإنسانية، وأضاف أن رئيس وزراء إسرائيل إيهود ألمرت يستحق قذفه بالأحذية حسب الوكالة. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر، أحييكم مستمعينا الكرام مع هذا الاستعراض السريع لأهم مواد برامجنا، مع خالص تمنياتنا لكم بقضاء لحظات ممتعة ومفيدة مع ما سنقدمه لكم من تقارير ميدانية واستطلاعات وبرامج أسبوعية. عقب هذا الاستعراض السريع لمواد برامجنا، أنتم على موعد مع ملف العراق الإخباري، وسنبقى خلال الدقائق الأخيرة من فترة بثنا هذه مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعيدين الذي يستضيف فيه الفنان القدير سهام محمد. ومن برامجنا الأخرى، أنتم على موعد في الربع الأخير من فترة بثنا الثانية مع نبيل الحيدري وحوارات، كما أنكم على موعد مع عادل محمود والمجلة الثقافية خلال ربع الساعة الأخير من فترة بثنا الثالثة. وهناك العديد من التقارير والاستطلاعات والمتابعات الميدانية لأبرز الأحداث السياسية والنشاطات الاجتماعية على الساحة العراقية، ضمن مواد برامج إذاعة العراق الحر التي نرجو أن تروق لكم. تقبلوا من محدثكم حسين سعيد ومن المخرج ديار بامرني خالص التمنيات بقضاء لحظات ممتعة ومفيدة مع مواد برامجنا. أما الآن فنقدم لكم ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، العراقيون يستردون رقعة عزيزة من عاصمتهم، ورئيس إقليم كردستان يعيد التفكير بتاريخ العلاقات العربية الكردية. تسلم العراق في اليوم الأول من العام الجديد مسؤولية المنطقة الخضراء مع انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات متعددة الجنسيات. وفي خطوة زاخرة بالمعاني الرمزية بدأت عملية الاستلام بإخلاء مبنى القصر الجمهوري الذي كانت تشغله السفارة الأمريكية، كما أشار رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة ألقاها خلال مراسم التسليم.
نعتبر هذا اليوم هو يوم السيادة، وهو البداية التي سيستعيد بها العراق إن شاء الله كل ذرة من ترابه وكل شيء من إرادته وسيادته، وهو عيد وطني كبير تزامن مع مجموعة من الأعياد في رأس السنة الميلادية والهجرية. هذا القصر هو عنوان السيادة العراقية، والذي بعودته رسالة موجهة حقيقية لكل الشعب العراقي بأن السيادة العراقية قد عادت إلى وضعها الطبيعي، ومن حقنا أن نفتخر ونعتز ونفرح ونقيم الاحتفالات في هذا اليوم بالذات. يوم 1/1 هو يوم انتقال السيادة وبدء تسلم الكثير من المهام والمواقع والقصور والمسؤوليات.
ودعا المالكي مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة إلى إعلان يوم الأول من كانون الثاني عيدا وطنيا باعتباره يوم السيادة. وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم من جهته عدد المهام التي ستنفذها القوات العراقية للحفاظ على أمن المنطقة الخضراء.
تنظيم كافة التفاصيل التي تحتاجها هذه المنطقة، من توفير القوة لمسك السيطرات وتوفير قدرات دورية لحماية الأمن في داخلها، وتوفير منظومة استخبارات تجمع المعلومات، وتوفير قدرة على الكشف والفحص للداخلين والخارجين.
إذاعة العراق الحر التقت الناطقة باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، الذي أوضح آليات تسلم المنطقة الخضراء بموجب اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية، مؤكدا أن الكرة أصبحت الآن في الملعب العراقي.
احنا يعني البند يعني بالاتفاقية 28 والآليات اللي تنظمها اللي هو البند 29 من عليها كجزء من لجنة العمليات الرئيسية اللي هي لجنة تنسيق العمليات اللي قودها معالي وزير الدفاع، وبها شوي يعني معظم الأجهزة الأمنية والوزارات السيادية. صغنا الآليات والاتفاقيات، كانت البداية هي يعني الخطوة الأولى خلينا نسميها هي يوم أمس تمت بالفعل، وراح تنتهي هذه الخطوات اللي هي الآن متعلقة بالجانب العراقي. الآن الكرة بملعبنا احنا، اللي يجب أن نعمل بسرعة هم الآن جاهزين.
وأشار اللواء عبد الكريم خلف إلى الجوانب التقنية التي تعمل القوات العراقية حاليا على امتلاك ناصيتها استعدادا لتولي أمن المنطقة الخضراء بقدراتها الذاتية.
في قضايا التدريب والدعم اللوجستي واستخدام التقنيات الموجودة في المنطقة الخضراء والرادارات والمتحسسات وطرق التفتيش والسيطرة على الدخول والخروج وقوات الاحتياط، هذا أكو عمل يعني فيه عمل يعني تقني فني يستمر فترة إلى غاية آلاف. هذا في هذا الوقت هذه قواتنا موجودة في النقاط الستة المحيطة بالمنطقة الخضراء وفي داخلها وتمارس واجباتها، يعني منذ يوم أمس هي مارست واجباتها بالفعل قواتنا وموجودة على الأرض وموجودة في هذه المناطق.
الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أعلن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المتبقي من القوات الأجنبية في المنطقة الخضراء سيرحل خلال الفصل الأول من العام الجديد.
نهاية آذار سترحل هذه القوات عن المنطقة الخضراء لأنها الآن تمارس دور دعم تدريبي فقط من هذه الناحية. الآليات هذه محكومة بهذه القضية، يعني مع موضوع الاتفاقية وتنفيذ البنود الاتفاقية الصوفة، واللي جزء منها يعني النقطة الخاصة بها هي المنطقة الخضراء.
تنص الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة على انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات بحلول نهاية الصيف. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف في حديثه لإذاعة العراق الحر إن لدى الحكومة برنامجا لبناء قدرات القوات العراقية خلال هذه الفترة، متوقعا نهاية وجود ما يسمى المنطقة الخضراء في المراحل الأولى من العملية.
بغداد والمحافظات الأخرى راح تكون مشمولة لغاية حزيران، فهي العملية عملية وقت قصير لا أكثر. يعني احنا عندنا برنامج تأهيلي الى ان يعني تكون قواتنا بالكامل قادرة على استخدام التقنيات والأجهزة المركبة الموجودة داخل المنطقة الخضراء. يعني احنا بالمناسبة ربما في هذا التاريخ او بعده فلن تكون هناك منطقة خضراء.
وما له مغزى اعمق من الغاء المنطقة الخضراء هو فتح شوارعها ومنافذها ليستعيد اهل بغداد والعراقيون عموما هذه الرقعة الحيوية من عاصمتهم كما اعلن اللواء عبد الكريم خلف.
راح نلغيها يعني المنطقة الخضراء، انا اتوقع بشهر اذار، يعني نهاية اذار هي من نستلمها فورا سنعمل على الغاء المنطقة الخضراء، وهذه رغبة دولة رئيس الوزراء أن يكون مواطنين بجوار قصورهم الرئاسية ومؤسساتهم الحكومية ويتجولون كيفما يشاءون.
تعهد وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم خلال مراسم تسلم المنطقة الخضراء ببناء قوات عراقية تحمي أمن البلد والمواطن بأذرع عراقية على حد تعبيره. في غضون ذلك تتطلع مناطق من العراق إلى مجيء هذا اليوم، وخاصة مدينة الموصل التي كانت تستبشر كلما تعلن الحكومة انطلاق عملية أمنية لإعادة الاستقرار إلى المدينة. وفي هذا السياق أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف تفهم الحكومة لما ينتظره أهل الموصل منها.
الناس يعرفون، أهل الموصل يعرفون، عيونهم علينا وعلى الحكومة وعلى كل رجال الأمن الموجودين اللي بيدهم قرار أمني وبيد التنفيذين اللي بيدهم يعني تنفيذ الخطط الأمنية والإشراف عليها. إحنا واحد من يعني أبناء وزارة الداخلية اللي شافوا هم الموصل وعاشوا هم الموصل. الموصل يعني قضيتها فيها جذر سياسي، ويجب يجب يجب أن يتخذ هذا القرار. وأنا أعتقد الإجراءات اللي يعني اتخذتها الحكومة كانت قد تمت قبل هذا التاريخ بشهر أو أكثر بقليل، ولكن الظروف السياسية اللي أحاطت بالبلد وقضية الاتفاقية الأمنية وهذه الأحداث المتسارعة اللي تم كل العراق هي اللي يمكن عطلت قرار الموصل. يعني أعتقد إيش
في غضون ذلك يطمح أهل الموصل في قطف ثمار التحسن الأمني الذي شهدته مناطق أخرى خلال العام الماضي، الذي سجل انخفاض أعمال العنف إلى 10 هجمات يوميا في المتوسط بالمقارنة مع 180 هجوما قبل عام. وقالت وكالة أسوشيت بريس التي أوردت هذه الأرقام أن معدل أعمال القتل في تشرين الثاني الماضي كان أقل من مدن كثيرة في أنحاء العالم. وجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رسالة مفتوحة بمناسبة السنتين الهجرية والميلادية الجديدتين، وقال الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان أن الرسالة موجهة إلى الأوساط العربية الشعبية والرسمية من أجل إزالة الالتباسات في الفهم وتعزيز التفاهم المشترك. استعرض الرئيس بارزاني في رسالته وشائج العلاقات بين الشعبين الكردي والعربي في الشرق الأوسط لا سيما العراق الفيدرالي، وقال إنها علاقات تاريخية وثقافية واجتماعية ودينية امتزجت بطموحات وأهداف سياسية مشتركة من أجل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية. ونوه رئيس إقليم كردستان بالتعايش السلمي بين العرب والكرد على أساس اتحاد اختياري وديمقراطي. ولكن الرئيس بارزاني أعرب في رسالته عن الأسف لأن من سماهم بعض الشوفينيين والمتطرفين المتعصبين الضيقي الأفق من بعض الشرائح والأوساط العربية وفي أجنحة معينة في الحكومة الفيدرالية تحاول خطف هذه الروح المشتركة وإفراغ العلاقات الأخوية التاريخية من محتواها وإحلال حالات متشنجة جديدة مفعمة بالاستفزاز وإثارة النعرات القومية الضارة وإثارة جروح الماضي، بحسب تعبير رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في رسالته. اتهام الرئيس بارزاني لما سماه أجنحة معينة في الحكومة الفيدرالية أثار كما هو متوقع لغطا وتكهنات بأن الخلافات بين أربيل وبغداد ربما وصلت نقطة اللاعودة. إذاعة العراق الحر التقت مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى الذي وصف ما أراد الرئيس مسعود بارزاني توصيله برسالته.
بس هو التفكير أنه يجب أن نعمل معا، هذا مو نهاية شهر العسل، لا بالعكس، هو القرار السياسي المتخذ والعيش داخل العراق والعمل سوية من أجل بناء عراق جديد.
من المعروف أن حالات الجزر التي تمر بها العلاقات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد ناجمة عن جملة قضايا عالقة، وهي قضايا حيوية تهم جميع العراقيين، منها على سبيل المثال لا الحصر، قضية كركوك والعقود النفطية وميزانية الإقليم وموقع قوات البشمرجة في منظومة القوات المسلحة العراقية. ولكننا خلفنا عام 2008 وراءنا واستقبلنا عاما جديدا، والقضايا العالقة ما زالت عالقة بين بغداد وأربيل. مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان عزى هذا الوضع إلى نمط من التفكير لم يهضم معنى توزيع الصلاحيات في النظام الفيدرالي على النقيض من الحكم المركزي.
العقلية هو العقلية المشكلة في تدار كل العراق من بغداد، وهذا ما يصير. العراق الاتحاد الفيدرالي يعني غير شكل، هذا بحاجة إلى وقت.
ولفت مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى إلى أن النظام الفيدرالي لا يعني إضعاف المركز، مؤكدا من جديد أن إقليم كردستان جزء من العراق الاتحادي الموحد.
الحكومة المركزية أن تكون قوية في تقديم الخدمات، في حماية المواطن، في توفير الأمن، مو في معارضته لتقدم الأقاليم، لأنه ما دام الإقليم جزء من العراق ما في خوف على الإقليم. الكادر في إقليم كردستان قرر أن يبقى إقليم داخل العراق، ونحن نكون فخورين بأن يكون العراق اتحادي فيدرالي ديمقراطي وأن نكون جزء من هذا العراق. لماذا الخوف؟ هذه هي المشكلة.
واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أن سبب استمرار المشاكل بين بغداد وأربيل هو غياب الإرادة السياسية لحلها، إلى جانب مخاوف وصفها بالمصطنعة.
مخاوف قسم منها مصطنعة، قسم منها مصطنعة، وقسم منها عدم وجود إرادة سياسية من أجل حل المشكلة والإتيان بنظام ديمقراطي تعددي في العراق. هذه هي المشكلة.
وأكد المسؤول الكردي مجددا موقف حكومة إقليم كردستان في ضرورة الاحتكام إلى الدستور الذي صوت عليه العراقيون لحل الخلافات.
نأكد على الدستور، لأن هذا الدستور عملنا بجد من أجل التصويت عليه وتمريره وتصويت الشعب العراقي عليه. يجب أن نلتزم بالدستور وأن يكون الدستور هو المرجع والحكم.
تجديد حكومة إقليم كردستان على الالتزام بالدستور يأتي في وقت تطلق فيه دعوات مختلفة إلى مراجعة الدستور، يرى أصحابها أن الدستور كتب في ظل موازين قوى تغيرت الآن. وفي هذا الشأن قال مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أن حكومة الإقليم ليست من حيث المبدأ ضد الأصوات الداعية إلى تعديل الدستور، طالما أنها لا تستهدف مكاسب إقليم كردستان.
الدعوات هي ضد مكتسبات إقليم كردستان ولتقليل من صلاحيات ومن الحقوق المكتسبة في الدستور، وهذا ما لا نوافق عليه. إذا كان الغرض في تعديل الدستور إغنائه وجعله أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاحا وأكثر تأكيدا على حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الحريات الفردية والحريات العامة، الحريات الدينية، هذه ما عندنا مشكلة معها. بس إذا الغرض منها تقليص الصلاحيات والحقوق المكتسبة لإقليم كردستان، هذا ما لا نوافق عليه.
وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أن الكرد كانوا من البداية مع إقامة نظام ديمقراطي يخدم مصالح الشعب العراقي كله.
موقف الكردي كان واضح من البداية، ما طلبنا هو إقامة الديمقراطية في العراق والنظام حكم فيدرالي يشارك فيه جميع العراقيين، وأن يوزع السلطات والواردات على كل العراقيين، وأن يكون هناك نظام حكم جديد في العراق. هذا ما مطالبين به، ما مطالبين شيء بس لنفسنا مو لغيرنا. يعني احنا مشاركين في العراق في نظام الحكم في العراق.
الرئيس مسعود برزاني قال في رسالته المفتوحة أن المنصفين والمطلعين من العراقيين يتذكرون أن إقليم كردستان العراق كان شبه مستقل قبل عام 2003، وقد اختار الاندماج في اتحاد طوعي عراقي مفضلا بذلك نظاما ديمقراطيا متقدما، فانخرط في العملية السياسية بنشاط بحسب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في رسالته. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صب خيمة وأقعد ركبة ونص وترقب خطواتك مثل اللص نص القلب معايا وعندك نص وإحنا بأمر إحساسك
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.